رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه. عن عبيد بن حنين. في الباب أحاديث كثيرة وروايات متعددة لحديث أو روايات متعددة لحديث واحد روايات متعددة لحديث واحد أطولها آخر سياق، لذلك سنذكر جزء من آخر السياق ونشرح شيئا فشيئا في هذا السياق الأخير، وكذلك نذكر ما ذكر في الرواية الأخرى من الفوائد مما لم تذكر في هذه الرواية. قال عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يذكر في بداية هذه الرواية الحديث هذا الطويل، يذكر ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لماذا كان حريصا على هذا؟ لحرصه رضي الله عنه على العلم مما خفي عليه، فهو رضي الله عنه يريد أن يتعلم من شيء خفي عليه، يريد أن يعلم شيئا جهله رضي الله عنه وارضاه. لم أزل حريصا، وهذا يدل على علم ابن عباس أو على حرص ابن عباس على العلم، وهو الذي قيل له: بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بما نلت يا ابن عباس هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فهو يريد أن يعقل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هاتان المرأتان؟ من هاتان المرأتان؟ قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هاتان المرأتان؟ هذا الذي يسمى في القرآن مبهمات القرآن. مبهمات القرآن تعريفها في علم علوم القرآن، تجدون في شيء من علوم القرآن يقال له مبهمات القرآن، يعني يعرفها العلماء فيقولون: ما أبهم من الأشخاص والأماكن والأعداد والآماد الواردة في القرآن ما أبهم، يعني لم يعرف، لم يذكر في القرآن من الأشخاص والأماكن مثلا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أولا من أقصى المدينة، ما هي المدينة؟ من مبهمات القرآن، من هو هذا الرجل؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل؟ من؟ من مبهمات القرآن، لا نعرف من هذا الرجل، من هذه تسمى مبهمات القرآن الكريم، أشياء ذكرت، أماكن، أشخاص لم نعرف اسمها، القرآن لم يذكر اسمها. كذلك هنا القرآن لم يذكر اسم هاتين المرأتين، في القرآن في سورة التحريم ذكر لاسم هاتين المرأتين، قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إن تتوب إلى من هما المرأتان؟ هذا من مبهمات القرآن، فحرص ابن عباس أن يسأل عن هذا الشيء المبهم، كما كان مشغولا رضي الله عنه يقول طلبت اسم رجل في القرآن وهو الذي خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركه الموت حتى علمت اسمه. في القرآن الكريم سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من هو هذا الرجل؟ هذه الآية لها قصة، رجل خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ففي الطريق حضرته الوفاة، خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة حضرته الوفاة فقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لرسولك، وضرب كفا بكف ثم مات. فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قال ابن عباس بحثت عن اسم هذا الرجل، من هذا الرجل؟ قال فإذا هو حمزة ابن العيص رضي الله عنه. حمزة ابن العيص هو هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله فأدركه الموت. فإذا يذكر في القرآن من أمثال هذا، وهذا يقال عنه مبهمات القرآن الكريم. وصنف العلماء في هذا العلم، منهم الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه سمى كتابه مفحمات القرآن، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، الأشياء اللي في القرآن مبهمة. مدينة، أنت ما اسم هذه المدينة؟ فيأتي فيذكر أقوال المفسرين في اسم هذه المدينة. رجل، رجلان مثلا، ما تعرف أنت إيش اسم الرجلين أو أين عاش، السيوطي يذكر أقوال المفسرين. فاسم الكتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. وكذلك صنف بدر الدين بن جماعة رحمه الله كتابا سماه غرر البيان لمبهمات القرآن، غرر البيان لمبهمات القرآن. فابن عباس رضي الله عنه وارضاه أراد أن يعرف هذا الشيء المبهم في القرآن، أراد أن يسأل عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يريد أن يعرف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله، إن هنا حرف شرط، إن تتوبا إلى الله، تتوبا فعل الشرط، طب وجواب الشرط أين هو؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إياك أن تتوهم أن جواب الشرط فقد صغت قلوبكما، لا، إن تتوبا إلى الله فجواب الشرط محذوف فهو خير لكما. إن تتوبا إلى الله جواب الشرط محذوف فهو خير لكما وصغت قلوبكما. فقالوا هذا ليس جوابا للشرط فقد صغت قلوبكما، بل هو سبب لجواب الشرط، هو سبب لجواب الشرط، يعني السبب للتوبة أن قلوبكما قد صغت، أن قلوبكما قد صغت فقد صغت قلوبكما. فالجواب إن تتوبا إلى الله الجواب محذوف فهو خير لكما صغت قلوبكما. إذن قال أنا أريد أن أعرف من هاتان المرأتان. ومكث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مكث سنة كما في الرواية يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ما الذي منعه أن يسأل؟ الرواية الثانية تحدد هذا، قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، يريد أن يسأل عمر بن الخطاب عن آية سنة كاملة، يريد أن يسأل ما سأل، فما الذي منعه؟ قال فما أستطيع أن أسأله هيبة له، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، هيبة لعمر. ففي هذا فائدة، أن العالم يجعل الله تعالى له هيبة، ولا سيما مثل عمر، عمر من علماء الصحابة، لما مات عمر قال عبد الله بن مسعود اليوم مات 9 أعشار العلم، اليوم ذهب 9 أعشار العلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 9 أعشار العلم ذهب اليوم لما مات عمر. فلذلك العالم له هيبة، وهيبة العلماء من هيبة العلم الذي تعلموه، يعني العلماء تعلموا الكتاب والسنة، فلما تعلموا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة لهما هيبة، فأصبحت هيبة هؤلاء العلماء من هيبة ما تعلموه من الكتاب والسنة. قال ما أستطيع أن أسأله هيبة له. ففي هذا توقير العالم ومهابة العالم في استفسار عما يخشى من تغيره أو ترقب مثلا خلوته ليسأل عما يريده، ما سأله أمام الناس هيبة له. ولذلك مالك بن أنس قالوا كانت له هيبة، إمام دار الهجرة، قالوا والهيبة التي كانت له أصبحت أو انتقلت إلى موطئه، فمن قرأ موطأ مالك عرف هيبة الإمام رحمة الله تعالى عليه، عرف منزلة الإمام وهيبته. وبوب الإمام الخطيب البغدادي قال باب تعظيم المتفقه الفقيه، باب تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته، وهيبته له وتواضعه له. قال باب تعظيم المتفقه يعني طالب العلم الفقيه وهيبته له، يعني أن يكون هيبة للشيخ في نفس الطالب. ووصف بعضهم الإمام مالك فقال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس بالسلطان. وكان تلاميذ إبراهيم النخعي المغيرة يقول كنا نهاب إبراهيم النخعي أشد من هيبتنا للأمير، نهابه عالم هذا إبراهيم النخعي يقول كنا نهابه أشد من هيبتنا للأمير. وأيوب يقول كان الرجل يجلس مع الحسن، الحسن البصري، 3 سنوات فلا يسأله هيبة له، لا يتجرأ أن يسأله هيبة الحسن البصري. والإمام أحمد يقول جلست إلى هشيم 4 سنوات ما سألته عن شيء هيبة له، له هيبة في نفسي وله هيبة في قلبي، هيبة. ولما أيها الإخوة العلماء لم يعتزوا بمثل هذا العلم السابق، هذا فضل علم السلف علم الخلف، العلماء الأول اعتزوا بعلمهم فأصبح العلم هيبة لهم، ليس المهابة بمعنى أن الناس يفرون منهم، لا، هيبة هكذا في نفوس من رآهم هيبة. إذا الإمام الشافعي وهو الشافعي يقول لما كنت أقلب الأوراق بين يدي الإمام مالك، يعني أصفح ورقة بين مالك، قال أصفحه وأقلب الورق تصفيحا رفيقا، يعني بدون إزعاج بدون صوت. قال لما؟ قال هيبة للإمام مالك، هيبة للإمام مالك. وقال الربيع بن أنس من هيبة الشافعي قال ما اجترأت أن أشرب الماء أمام الإمام الشافعي هيبة للإمام الشافعي، كان له هيبة، كان معظما في النفوس. وكان أبو إسحاق الشهيدي رحمة الله تعالى عليه يقول كنت أرى يحيى القطان، إمام من أئمة الجرح والتعديل، يحيى القطان يصلي العصر ثم يجلس مستندا إلى سارية، فيقف عنده أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وابن الشاذكوني وهؤلاء أئمة كبار، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال يقفون عنده بعد العصر يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم حتى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب. لا يقول الشيخ، هو الشيخ جالس مستند يسند ظهره إلى سارية وهم قيام، قال يسألونه عن الحديث لا يقول لأحدهم اجلس، ولا يجلسون هيبة للشيخ، يعني ما يجروا واحد يقول خلاص نجلس احنا تعبنا من الوقوف، لا كانوا لا يجلسون هيبة للشيخ وإعظاما له. هذه طبعا الصفات أيها الإخوة ليس لأن هؤلاء يعني ملائكة العلماء، لا، لأنهم مهابون بالعلم الذي حملوه. يعني بالك يعني عمر كان يحمل سيف، وابن عباس إذا سأله هذا السؤال يرضى أن يضرب رقبته؟ يعني لماذا ابن عباس سنة ما سأل عمر؟ سنة ما جرؤ أن يسأل عمر، هيبة لعمر. عمر كان له هيبة، كان مهابا أيها الإخوة، كان مهابا بين الناس، فهيبة أن يتجرأ عليه وأن يسأل. والمسلم قالوا إذا رأيته من بعيد هبته، فإذا جلست إليه أحببته. هذه صفة المسلم، ليس أنه يعتدي عليه القريب والبعيد، من بعيد تهابه له هيبة. فعلا سبحان الله ما رأيت أحد يقول والله فلان هذا الشيخ له هيبة، هذا العالم لعلمه نور ووقار وهيبة من هيئته ومن شكله. لا اشترط الطول أو العرض أو كذا أو طول اللحية، إنما تقول هذا له هيبة نور العلم. وكذلك أيها الإخوة الطلاب يجلونه ويوقرونه لجلالة ما يحمل. فقال فما أستطيع أن أسأله هيبة له. قال ثم ذكر قال حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع يعني لما رجع عمر الخطاب، فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. قال فلما عدل يعني فلما رجع من الحج، فكنا ببعض الطريق عدل عمر عن الطريق، يعني عدل عن جادة الطريق التي لا تسلك عادة. لما عدل عن جادة الطريق؟ عدل عن جادة الطريق ليقضي حاجته رضي الله عنه وارضاه، لأنه يكره أن يقضي الرجل حاجته في طريق الناس أو في موضع الظل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس. قال وعدلت معه بالإداوة، يعني بالمطهرة، بالمطهرة يعني الإداوة الإبريق. قال فتبرز، أي قضى حاجته، قضى حاجته، تبرز أي قضى حاجته. وفي رواية فدخل عمر الأراك، يعني دخل عمر بين الأشجار فقضى حاجته، وقعدت له حتى خرج، قعدت له حتى خرج، يعني حتى أناوله الإداوة الإبريق حتى يستنجي بالماء. قال ثم أتاني فسكبت على يديه، فسكبت على يديه، يعني لما جاء عمر رضي الله عنه فسكب من الإداوة، ابن عباس صب عليه الماء على يديه. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا جواز الاستعانة في الوضوء، يعني يجوز في هذا، يجوز أن يستعين الرجل بأخيه في الوضوء، يجوز، يعني لو قلت لآخر صب علي لا بأس. ففيه ومر معنا في كتاب الطهارة أحاديث تدل على هذا المعنى، جواز الاستعانة في الوضوء، أن تعين أخاك تصب عليه لا بأس ولا حرج في ذلك. قال فسكبت من الإداوة. قال فتوضأ، فقلت يعني سكب عليه ليتوضأ أيضا، فقلت بعد الوضوء لما خلى به لم يجرؤ أمام الناس، قال يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في رواية قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك، يعني صرح له بالخبر، أنا أريد أن أسألك منذ سنة تمنعني هيبتك أن أسألك، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله يعني من التعاون على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد صغت قلوبكما، وأن تظاهر عليه يعني تتعاون عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال عمر مجيبا لابن عباس من هما هات المرأتان، طبعا عمر قدم بمقدمة رضي الله عنه، قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس. لماذا تعجب عمر من ابن عباس؟ لماذا تعجب عمر من ابن عباس؟ قال عمر، قال العلماء تعجب عمر من ابن عباس لأن ابن عباس كان مشهورا بعلم التفسير، فكيف يا ابن عباس لم تعلم من هما المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وأنت معروف بعلم التفسير وأنت حبر الأمة وترجمان القرآن يا ابن عباس. ولذلك لما سأل ابن عمر ابن عباس في المجلس بين الناس قال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا قال الأشياخ، ماذا قال الكبار؟ قال أمرنا أنه إذا نصر الله نبيه أن نحمد الله وأن نسبحه، هكذا أمرنا. قال ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هي أجل رسول الله أعلمه الله إياه، قال والله ما أعلم منها إلا ما تقول. إذن الصحابة الكبار ما علموا تأويل إذا جاء نصر الله والفتح، ابن عباس علم تأويلها وأنها جاءت لتخبر النبي بقرب أجلك، بقرب أجله إذا جاء نصر الله والفتح، فهذا دليل على اقتراب أجلك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرنه كان توابا. إذن ابن عباس يعلم، فاستغرب عمر عجبا لك يا ابن عباس، مع أنك أنت مشهور بالحرص على الطلب وتداخل كبار الصحابة وأنت من علماء التفسير، إلى الآن ما عرفت من هما المرأتان؟ أو يقول بعض العلماء أن عمر تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير، يعني يقولون الوجه الآخر أن عمر تعجب من ابن عباس أنه يسأل عن أشياء هي من أدق المسائل، من أدق المسائل. قال الزهري، الآن الزهري هذا من محمد بن شهاب الزهري أحد الرواة، هذا إدراج في الحديث يعني ليس من الحديث، هذا قول الزهري. الآن قال الزهري لماذا قال وعجب ابن عباس؟ كره والله ما سأله، كره والله ما سأله. إيش يعني كره ما سأله؟ بعض العلماء قالوا كره ما سأله ولم يكتمه، يعني أن عمر سأل كره سؤال ابن عباس، لأن من المرأتين اللتين ظاهرتا من؟ حفصة، حفصة بنت مين؟ بنت عمر رضي الله عنه، فقال كره ما سأله عنه، هكذا تأويل الزهري، إنه كره عمر أن يسأله عن المرأتين لأن من ضمنهما من؟ حفصة ابنته، من ضمنهما حفصة ابنة عمر، فلذلك كره ذلك، وهذا تأويل والله أعلم بعيد، لأن ابن عباس إن عمر لم يكره هذا لأنه يريد أن يعلم الناس، وإذا قال ولم يكتمه، قال عمر حفصة وعائشة، يعني هما حفصة وعائشة، ولم يكره ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لم يكره ذلك. قال ثم أخذ عمر يسوق الحديث، يعني ذكر الحديث وهو بداية الحديث، قال كنا معشرة، شو القصة؟ قصة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب نساءنا، يعني نحن قريش أهل مكة، قال نغلب نساءنا، وفي رواية لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته، وحتى في رواية قال كنا في الجاهلية ما نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فكانوا في مكة أهل قريش قال نغلب نساءنا، يعني الغلبة للرجل على المرأة، وما تستطيع المرأة أبدا أن ترد على الرجل، طبائع أقوام هكذا نشأوا. قال فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، الأنصار يعني، قال فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، طفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. في هذا أيها الإخوة أن البيئة مؤثرة فيما حولها، في من حولها. نساء الأنصار كنا يغلبن رجالهن، يعني الواحدة تراجع زوجها وتعيد عليه وربما يكون الرأي لها. نساء المهاجرين ما تجرؤ المرأة على ذلك، هكذا العادة في مكة. ولماذا؟ لأن المجتمع القرشي تغلب عليه البداوة، والمجتمع المدني تغلب عليه الحضارة. المجتمع القرشي مكة تغلب عليه البداوة يعني، والمجتمع مجتمع المدينة تغلب عليه الحضارة، مجتمع حضري. فلذلك يختلف هذا عن ذات. والنبي ما قال للأنصار طلقوا نساءكم لأن نساءكم يغلبنكم، وقال والغلبة هذه ليس غلبة في الدين يا إخوان، انتبهوا، مش والله يغلبنهم في النساء يغلبن الرجال في الدين، لا، ربما تراجع زوجها وتجرؤ هي أن تراجعه، وربما تهجره، الزوجة هي تهجر الزوج، ربما هكذا، هكذا مجتمعات. ولذلك نقول في هذا فائدة مهمة أيها الإخوة، أن الرجل ينبغي أن يراعي حال زوجته من أي طبقة هي، فلا يعامل زوجته كما هو يتعامل، كما هو من عاداته هو، فربما هذا يؤدي إلى الطلاق. وهذا أيها الإخوة يحصل كثيرا، واحد مثلا الآن من أهل المدينة يتزوج امرأة من أهل القرية، أو عائلة كذا من أهل المدينة يتزوج في عائلة من أهل البدو مثلا، هذا إذا لم يعرف الطبائع يطلقها، أو العكس كذلك إذا لم يعرف طبائعه يطلقها. وأنا أقول سبحان الله، في زماننا الذي يريد أن يتزوج متعلمة وتدرس في الجامعة بده يتصور تصورات غير اللي بده يتزوج غير متعلمة، يعني هذه لها تعامل، هذه لها تعامل، يعني يأتي واحد وقال يا شيخ هذه رفعت علي صوتها وكذا وبتحكي الكلمة بتردها 10، تقول طبعا يعني سامحونا، هذا أمر واقعي، يعني المرأة المتعلمة اللي في الجامعات وخالطت كذا أجرأ من المرأة التي درست للصف العاشر وبطلت، البنت اللي درست للصف العاشر وبطلت، تلك أجرأ. هكذا ينبغي أن تعرف طبيعة، ده واحد متزوج متعلم دي يعرف طبيعة هذا، يوش يقول والله لا أنا ما عنديش مرة بترد الكلام، لا، ما هي أصلا هكذا طبيعة، هكذا نشأت، هك أنها ربما تراجعه، ربما تقول لك ما هو شو الجامعات بعلمه، بقول لك الرأي والرأي الآخر عادي، بقول لها كذا، بقول لها اسمع هذا رأيك، أنا لي رأي آخر ما شاء الله، قول هذا رأيك، الرأي والرأي الآخر، هذه فكرة عندك وأنا فكرتي كذا وكذا، وهكذا قال لنا الدكتور في الجامعة، شو فهمك أنت، شو معك صف سادس راسب يعني، هسه صرت كبران راسك علينا، تتحمل. وهذا قد يقال أيها الإخوة. فالذي يريد أن يأخذ مثلا امرأة متعلمة بالجامعة بيتصور هذا التصور، كذلك معها ماجستير دكتوراه بيتصور هذا التصور إنها أجرأ من امرأة. الآن أيها الإخوة نساء هذا الزمان مثل جدتي وجدتك وأمي، ومثل مثل أمي وأمك وجدتي، لا يختلف، يعني الرجل كان مهابا، كان مهابا، خلص المرأة ما تقول له لا أبدا، لا لا بقول له لا، ممكن تراجعه وكذا. هذه من الأمور لاستقامة الحياة الزوجية نقول ينبغي أن نعرفها، لا ينبغي أن نتعامل نحن مع نسائنا كما تعامل آباؤنا مع نسائهم، لأن نساءنا يختلفن عن أمهاتنا، نساءنا بيختلفن عن أمهاتنا، والمرأة زمان غير المرأة الآن، فكيف بدها تستقيم الحياة الزوجية؟ طبعا نحن ما نتكلمش التنازل عن الدين، الدين لا تنازل فيه، نتكلمش التنازل عن الدين، لا، احنا نتكلم كيفية التعامل. ممكن امرأة ترد قول زوجها وترد عليه، هاي عمر استغرب لما قال قولا لامرأته ماذا فعله؟ قال فقلت لها قولا فإذا هي تراجعني، تراجعني، ايش يعني تراجعني؟ الشراء قل ترادني وتناظرني فيه، ايه هاي المرأة كنت اقول لها هيك، قول هيك، روح يمين يمين شمال شمال، لا الآن بتناظر، الآن بتراد القول، بتعيد وترد القول، ايش هو الخبر هذا؟ فهي قالت له، قالت ما تنكر أن أراجعك، وأنكر استغرب، أنكرت عليها، قال ما تنكر أن أراجعك، إن أزواج النبي لا يراجعنه وتهجره الواحدة منهن اليوم إلى الليل. نساء النبي أيضا يراجعنه، انتبه، يعني مش فقط أنا أراجعك وأنا أرد عليك قولك وأناظرك، نساء النبي يراجعنه. فالذي يريد استقامة الحياة الزوجية ينبغي أن يعرف طبيعة زوجته، وإلا تفسد الحياة الزوجية. فيؤخذ هذا، وهذا فائدة مهمة، أن النساء يؤثرن على بعضهن، ولا سيما في المجتمع. شوف نساء قريش قال كنا نغلب نساءنا، ومعشر الأنصار تغلبهم نساؤهم. لما جئنا إلى المدينة تعلمت نساؤنا من نسائهم. والحديث إن شاء الله له بقية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله.